Yeah. Sim.
المقطع السادس الاستسقاء بالدماء وهي طلب السقيا في انزال الغدر والانواع واحدها نوع وهي 28 نجمه معروفه المطالع في ازمنه السنه الشمسيه كلها وهي معروفه بنازل القمر منه قوله تعالى والقمر قد تبناه وحاله ولكن وتحل الشمس في كل نجم منها 13 يوما واما الاستسقاء بالانواع معناه نسبه السقيا وهي الغيث الى النوم الذي نزل فيه الغيث فيه ففي صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح في الحديبيه على ذكر السماء كانت من الليل فلما صلى اقبل الناس فقال
اقبل
قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر فاما من قال مطعنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكفر واما من قال بنفس كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكفر قول مطعنا بنوم كذا اقسام القسم الاول ان يكون القائل مطعنا بنوم كذا يعتقد ان النوم هو المنزل المطر من دون الله فهذا كفر وشرك اكبر القسم الثاني أن يقصد هذا القارئ أن النوم سبب المطر بتقدير الله وهذا الشرك الأصغر أنه جعل شيئا سببا لم يجعل الله سببا القسم الثالث أن يكون مراده المطر كأنه قال مطرنا في وقت كذا وكذا فإن الباء تأتي بالواقع وتكون بمعنى فيه كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليكم سبحانه
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مع كتاب المختصر في العقيدة للدكتور خالد المشيقح حفظ الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المطلب السادس وهو الاستسقاء بالأنواء الأنواء هي منازل القمر وكانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا ويقصدون أن النوء هو الذي ينزل المطر اللي هو منزل القمر هو الذي ينزل عليهم المطر وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لما كانوا في الحديبية وأصبح المسلمون قد مطروا البارحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء يعني على إثر مطر السماء هو المطر ولذلك لما مر النبي على صاحب القصعة فأدخل يده فيها فوجد فيها إيش في يده بللا فقال ما هذا فقال أصابته السماء يعني أصابه المطر وإذاك يقول أهل العلم اللغة كل ما علاك فهو سماء فالنبي يقول كان على أثر سماء على أثر مطر يعني كان مطرنا البارحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم يعني البارحة قالوا الله ورسوله أعلم قال ربكم أصبح الناس مؤمن بي وكافر يعني الناس انقسموا إلى قسمين الناس الذين أصابهم المطر مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب فالأنواء هي منازل القمر كما قلنا وكانوا يعتقدون أنه إذا صار القمر في هذا المنزل ينزل علينا المطر طيب وهذا ضلال القمر لا ينزل المطر ولا الكوكب ينزل المطر وإنما الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح ويقول الله سبحانه وتعالى وعنده الآية وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعنده علم الساعة وينزل الغيث هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى ويقول أنا صببنا الماء صبا فالله هو الذي ينزل الماء وينزل المطر جل وعلا وينزل الغيث فدعوى أنه الكوكب أنزل الغيث هذا كفر بالله وإذا قال المؤلف هنا والناس في هذا على ثلاثة أحوال من قال مطرنا بنوء كذا أي أن النوء اللي هو الكوكب أو المنزل الذي نزل به القمر هو الذي أنزل المطر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب فعل الله إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي تسبب وجود القمر في هذا المكان نزول المطر، هذا كذب غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب، فنسب ما ليس بسبب سبب، مثل هؤلاء الذين قالوا إيش يعني اجعل لنا ذات أنواء كما لهم ذات أنواء. طيب لماذا تبون ذات أنواء؟ قال لأن الله ينصرنا إذا علقنا أسلحتنا على، إذن من الناصر يقولون؟ الله، لكن جعلوا سببا وهو تعلق بشجرة ليس بسبب، ما جعله الله سببا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهو من الشرك الأصغر. فكذلك هنا إذا جعل سببا ما ليس بسبب فيكون هنا وقع في الشرك الأصغر، مطرنا أنه ما ينزل المطر ولا هو سبب في نزول المطر. إذا ما الحل؟ قال إذا قال مطرنا في نوء كذا، في للظرفية هنا لا بأس، في نوء كذا لا مانع منها. لماذا؟ قال لأن في الظرفية، كأنه يخبر مطرنا في يوم الثلاثاء، مطرنا في ربيع أول، مطرنا في أول شهر يناير، مطرنا، هذا خبر، هذا خبر. فإذا أخبر عن الظرفية مطرنا في نوء كذا أي أن الله أمطرنا، ولكن كان الوقت يوم ثلاثاء، كان الوقت أول الشهر، كان الوقت آخر الشهر، كان الوقت منتصف، هذا خبر، فهذا لا بأس به. إذن إلا إذا كان هذا يقول في نوء كذا، إذا قال بالباء ممكن الباء تأتي الظرفية، قال لأن حروف الجر تتناوب، قالوا حروف الجر تتناوب، أأمنتم من في السماء، قالوا أي على السماء سبحانه وليس في بمعنى داخل. طيب، وكذلك وجعل القمر فيهن نورا، أي ملاصق لهن عليهن نورا وليس فيهن أي داخل السماء. كذلك الأمر بالنسبة هنا، قال الآية هو ما جاء بالشاهد، قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، هي بالليل هي الفائدة، الفائدة في تكملة الآية، وبالليل أي وفي الليل، فجاء بالباء ويريد الظرفية، يريد فيه في الليل. فالقصد أن من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد في نوء كذا أي في زمن كذا لا يضر، لكن من قال مطرنا بنوء كذا أن النوء اللي هو منزل القمر أو الكوكب هو الذي أنزل المطر، هذا الشرك أكبر. وإذا قال هو سبب في نزول المطر، هذا شرك أصغر، لأنه ليس سببا، فجعل سببا ما ليس بسبب. نعم.
المطلب السابع سبب الدهر. السبب هو الشتم والدهر اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا، ومن ذلك قول الرجل وقبح الله الزمان الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان الذي فيه كذا وكذا. وقد ورد النهي عن ذلك في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيه ابن ادم يقول يا خيبه الدهر، فلا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فإني أنا الدهر قدر لي له ونهار، فإذا شئت قبضتهما. وعن المرفوع لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، متفق عليه. حكم سب الدهر، سب الدهر إذا أقل الله ومن شهادة الجاهلين وعاداتهم، ويختلف حكمه بحسب مقصد قائله وهو أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر الاعتقاد أنه فاعل من الله عز وجل، هذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يسب الدهر دون أن يعتقد تأثيره وفاعليته، هذا شرك أكبر أصغر. لكن ألفاظ السبب تضمن لإثبات فاعلية الدهر وتأثيره، وإن لم يقصد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من زاد المعاد قال رحمه الله أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه بظنه أنه يضر وينفع. ولعل هذه الحال تربط شك ابن القيم، فإنه في حقيقته تشاعر بما لا أثر. وما قول التحريم لم يسمى شركا اصغر، والذي يبدو انه ان نعم، ودليله الحديث الان الذكر، وبيانه انه يقول ان الحديث جعل
مناطق وبيانه
انه ان يقال ان الحديث جعل مناطق الاثريه هو الفاظ السبب. ولولا ان سببه للدهر متضمن مضاف شيء من التدبير الى الدهر ما صحيح
ما صح
ان يقول عز وجل هنا بيده الأمر، لأنه لا بد لثلاث مناسبة، ولولا أن سببه مخالفة ما ذكره الله هنا وما كان مما ذكره محلا، فتبين أن هذه ألفاظ سب الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته، فصارت شركا من هذا الوجه، علاوة على أنها ذريعة للشرك الأكبر، وهذه علة أخرى لتسميتها شركا. القسم الثالث أن يريد الخبر المحض كقول يوم حار وسنة شديدة، ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وهذه حادث من سبع شيء، وإنما تذكر إكمالا للتقسيم.
نعم، سب الدهر لا يجوز، لأن الدهر هو الليل والنهار، وسب الدهر سب لمن يجري الليل والنهار، الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالليل وهو الذي يأتي بالنهار سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الدهر، فسب الدهر هو سب لمسيره وهو الله جل وعلا. وأذكر قصة جميلة ذكرت لعبد العزيز الكناني. عبد العزيز الكناني هو المشهور صاحب كتاب الحيدة، وبغض النظر عن ثبوت هذا الكتاب أو عدم ثبوته، لأن هناك شك في ثبوت هذه القصة وثبوت هذا الكتاب، لكنها مذكورة. فيذكرون أن عبد العزيز الكناني لما ذهب يناظر في مسألة خلق القرآن في زمن المأمون، وأنه دخل على المأمون ليناظر من عنده ممن يقول بأن القرآن مخلوق، فلما دخل للمناظرة سخروا منه، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين يكفيك من ضعف رأيه قبح وجهه، يعني قبح وجهه يدل على ضعف رأيه، يقولون يعني لا ما يحتاج النقش هذا لأنه قبيح الوجه. يقول فانقبضت وكنت أنا دخلت يقول مرتبكا، أول مرة أدخل على أمير المؤمنين يعني أنا مرتبك، ويقولوا لي هالكلام ويضحكون كلهم. يقول فزادني يعني خوفا ارتباكا، فالمأمون أمرهم بالسكوت، ثم صار يسألني ما اسمك، من أي البلاد أنت، من تعرف في هذه البلاد. يقول حتى هون علي المأمون، يعني بغض النظر يعني عن قوله بخلق القرآن كان عاقلا كان عالما، فهون عليه الأمر حتى يقول ارتاحت نفسي قليلا، ثم سكت عني حتى أهدأ. يقول فنظر إلى السقف فرأى الجبس يعني قد تشقق في السقف، فقال ما هذا لعن الله صانعه، يعني اللي بناه، قال لعن الله صانعه. يقول فوجدتها فرصة، فقلت يا أمير المؤمنين لعنت صانعه ولم تلعن الجبس، ما لعنت الجبس نفسه. قال هذا لا شأن له، وإنما العيب في صانعه. قال وأنا لا شأن لي في وجهي، والذي عاب وجهي إنما عاب صانعه وهو الله سبحانه وتعالى. يقول فأعجب المؤمن بهذا الرد، قال دع عنك هذا الآن وابدأ بالمناظرة، خلاص ارتحت، يقول جاوبت رديت عن نفسي، يقول دافعت عن نفسي شوي، سكتهم كما يقال. فهنا كذلك الذي يسب الدهر إنما يسب الله جل وعلا، إن الله هو مسير الدهر. الدهر ليس شيئا يعني له اختيار وإرادة، والليل يبي يجي ولا النهار ما يبي يجي ولا حدث هذا بيحدث، لا، الذي يجري الدهر هو الله. فالذي يسب الدهر يسب مدبره، وإذا قال الدهر بيدي وقلب ليله ونهاره، فالذي يسب الدهر يسبني أنا، يقول الله تبارك وتعالى، ولا يسب الدهر، ما في شيء اسمه دهر يتصرف، أنا أصرفه، وهو لا يريد الدهر كدهر، وإنك يريد ما يقع في الدهر، فهذا من باب سب الدهر. فإذاك لا يجوز سبه الدهر. ويقول الله يؤذين ابن آدم، قال كيف يؤذيك وأنت رب العالمين، قال يسب الدهر وأنا الدهر، يعني الدهر بيدي أنا أقلب ليله ونهاره. لكن إن كان الإخبار أن هذا اليوم عسير كما قال في يوم نحس مستمر، فسماه يوم نحس بالنسبة لهم يعني مضافا إليهم، يعني يوم ضيق الخلق. طيب مثل ما قيل يعني في السنة التي توفيت فيها خديجة وتوفي فيها أبو طلحة عام الحزن، طيب هم لا يريد أن العام عام حزن، لكن يريد أنه وقع فيه الحزن، وقع فيه الحزن، وهذا يوم نحس مستمر، أي وقع عليهم العذاب في هذا اليوم. والشاهد من هذا أنه إذا كان من باب الإخبار فلا بأس، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي بعدك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما تحصنون. سبع شداد وهي السنوات الجدب التي أتتهم، فهذا إخبار، هذا إخبار. فإذا كان من باب الإخبار فهذا ليس بسب، هذا إخبار، مثل ما قلنا قبل قليل، إذا أخبر أن نزل المطر في نوء كذا، أي في تاريخ كذا، في وقت كذا، كذلك هنا إذا قال هذا اليوم وقع فيه العذاب أو وقع فيه كذا فهو نحس عليهم لأنهم تأذوا فيه، تعذبوا فيه كذا، ما في بس. أما سب الأيام وسب الليالي التي هي يجريها الله تبارك وتعالى فهذا سب لله جل وعلا. وأما قول المؤلف وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يكون شركا أكبر، بعيد الظاهر والله العالم أنه يكون شركا أكبر إذا اعتقد فعلا أن الدهر شيء آخر غير الله ويتصرف، لكن ما أحد يعتقد هذا في ظني يعني، والعلم عند الله جل وعلا، أن أحد يعتقد أن الدهر هو شيء يتصرف وكذا، لأنه ما في شيء ملموس اسمه الدهر. لكن الأنواع، الكوكب معروف، الكوكب هذا الكوكب هذا الكوكب هذا الكوكب. لكن على كل حال إذا كان قصد أحد أن يسب الدهر وأن الدهر هو متصرف وأن الدهر كذا، هذا كفر لا شك بالله، لا شك. نعم.
المطلب الثاني: الشكوى إلى النعمان. أولا: الشكوى إلى الخالق سبحانه، هذه أهل الصبر الجميل، ومنه قول أيوب عليه السلام: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومنه قول يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثانيا: شكوى إلى المخلوق، وهذه قسمان: الأول شكوى محرمة، وذلك إذا كان على سبيل التسخط للقدر والترجع. الثاني شكوى مباحة، وذلك إذا خلا من تسخط من قدر والترجع، وإنما كان من باب الإخبار. قال ابن تيمية: ولا بأس أن يخبر بما يجد من ألم ووجع لغرض صحيح هذه قصد الشكوى. الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريط فلا يكره.
نعم. الشكوى، الشكوى إلى الله هذا مطلوب، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويذكرون عمر إذا قرأ هذه الآية يبكي رضي الله عنه، ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف وبعده أخاه، فقد أخاه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا مطلوب أن الإنسان يشكو إلى الله. وعائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا رضي الله عنها، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفري، فنظرت إلى أمها قالت: أجيبيه، ألا تجيبين، ألا تسمعين ما يقول؟ قالت: والله لا أدري ما أقول. التفتت إلى أبيها قال: ألا تجيبه يا أبي يا أبتي؟ قال: والله ما أدري ما أقول. قالت: والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم بكت. هذه شكوى إلى الله، فإنسان يشتكي إلى الله هذا هو المطلوب، هذه من العبادة، إنسان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى: أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا طيب. أما الشكوى إلى غير الله ففيها تفصيل، وبعض الناس قد يشتكي الله إلى عباده، يقول: انظر ماذا فعل الله بي، انظر ماذا صنع الله بي، الله ما نصرني، الله كذا، يشكو الله إلى عباده والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ، وقد يصل بالإنسان إلى الكفر. أما إذا كان لا يشكو إلى الناس من باب الإخبار، واحد يقول: ايش فيك؟ يقول: والله حاشني كذا وحاشني كذا، وأصابني المرض الفلاني، ورحت للطبيب الفلاني وقال لي كذا، بعدين سويت عملية كذا. يخبر لا على سبيل الشكوى، وإن على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، إن كان يخبر من يحب أنه وقع لي كذا وقع لي كذا وقع لي كذا، حتى يشاركه الحزن والهم والاهتمام وما شابه ذلك. ثم تطرق إلى قضية الأنين، لأن البعض يقول: هل الأنين نوع من الشكوى، أو أن الإنسان يسكت ويتحمل ما يئن؟ طيب، ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته أنه، لأن سكرات الموت هنا الإنسان يجمعها يعني تعبا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرق عرقا شديدا في سكرات الموت، وقال له ابن مسعود أو ابن سعيد الخدري: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك رجلين منكم. لكن ما كان يئن يتحمل، لكن يعرق عرق شديد. زين، الإمام أحمد لما أصابه مرض الموت يعني في اللحظات الأخيرة من حياته، من شدة الألم كان يئن، فلما وعى قال له ابنه، ذكر له إسنادا إلى طاووس ابن كيسان أنه قيل له: والأنين؟ قال: حتى هذا يكتب، يا الأنين يكتب. يقول: فما أن بعدها، لأن الإمام أحمد قال هذا الأنين لعل أخشى أن يكون من الشكوى أو عدم الرضا، وما بي الله يكتب علي إني أنيت. فسكت ما أن تحمل بعدها. يقول: حتى الأنين يكتب. قال: فما أن أحمد بعدها أبدا، رحم الله. فالمقصود أن الأنين لا بأس به، الإنسان إذا أن من شدة وطأة المرض والتعب وأن لا بأس، وعدم الأمين عدم الأنين أفضل، الإنسان يتجلد يعني يتحمل، هذا هو الأصل. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني ما قررنا كثير حبيث حساسة المواضيع تترتب فقط. طيب، هل الصلاة في فندق مكة بمئة ألف صلاة؟ الصلاة الصحيح والعلم عند الله تبارك في أي مكان داخل الحرم، في فنادق مكة، في العزيزية، في ميناء، في مزدلفة، كلها بمئة ألف والله أعلم. لكن لا تجوز الصلاة في الفندق متابعة للإمام وهو في المسجد، وإنما يصلون جماعة لوحدهم، يصلون جماعة لوحدهم، إلا إذا اتصلت الصفوف، امتلأ الحرم، امتلأ اللي هو حريم الحرم، الحوش اللي تابع الحرم، هنا نعم يكون من يصلي الفندق تابع للحرم. أما في مكان في الحرم بس بيصلون بالفندق عشان براد، تعبانين، ما لهم خلق، ما يبون الزحمة، ما يبون كذا، لا، هذا يصلون لوحدهم جماعة، لا يصلون مع الإمام. وإلا لو كان الذين في فندق مكة يصلون مع الإمام، اللي في العزيزية بعد يصلون مع الإمام، واللي بالكويت بعد يفتح التلفزيون ويخلي التلفزيون جهة الجبلة ويصلي مع الإمام بعد، ما يصلح هذا أبدا إلا إذا اتصلت الصفوف لمن كان خارج المسجد. بالنسبة للذهب، هل لازم مضاعد بمضاعد ولا لازم الأوزان تكون متساوية؟ لا، الأوزان ممكن مضعد بسوار، ممكن سوار بقلب، ممكن قلب بحلق، ممكن حلق بخلاخيل، ما له شغل، المهم إنها تكون متساوية في الوزن. نعم.